بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة جزء من آية في قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذه الآية جاءت في سياق آيات في سورة الأنفال. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآيات جاءت في سياق سورة الأنفال التي تحدثت عن غزوة بدر، تلك الغزوة التي نصر الله فيها رسوله والقلة من المؤمنين حين أخذوا بالعدة. ليست العدة الكاملة الموازية والمساوية لعدوهم، وإنما أخذوا بما استطاعوا على عجل، لكن مع إيمان وصدق فنصرهم الله عز وجل وهم أذلة وهم قليلون. واليوم العالم الإسلامي يمر بمنعطفات مهمة، ولا بد للأمة أن تستيقظ. فالجراحات في أمة الإسلام معلومة، لا تخطئها الأبصار ولا وسائل الإعلام. جراحات في الشام المنكوبة تتوالى تحت سمع العالم وبصره، تدمير وأي تدمير، ثم يمنع المسلمون هناك من أن يكون لهم جزء من قوة يواجهون بها هذا الطيران بما يحمله من قنابل وتفجيرات مهولة. وفي العراق جراحات، وفي اليمن أيضا جراحات، ونحن نعايش في هذه الأيام هذا المشروع الرافضي الخطير. المشروع الرافضي بتأييد صهيوني، وكذلك أيضا بمباركة صليبية من أولئك الذين هم أعداء الدين، ليشغلوا المنطقة ويحرقوها، وهدفهم أن يقضوا على الإسلام وعلى المسلمين. ولكن الله عز وجل يأبى، وهو متم نوره، وهو ناصر عباد الله المؤمنين. ومن ثم كانت مواجهة هذا المد الرافضي الإيراني، كانت مواجهة هذا المد واجبا على الأمة من أقصاها إلى أقصاها، لأنه مشروع خطير يواجه الأمة الإسلامية بجسمها الحقيقي، وهو جسم أهل السنة والجماعة. ولما كانت الأحداث، ونسأل الله عز وجل أن يعز جنده المؤمنين وأن يرينا في هؤلاء القوم الظالمين المعتدين عجائب قدرته، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تخطيطهم وتدبيرهم تدميرا عليهم، إنه هو القوي العزيز. ونحن جميعا نتشارك في هذه الأحداث وندعو بمثل هذا الدعاء، إلا أنه من المطلوب أن نراجع أنفسنا من خلال المراجعات لما هو حق مبين في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، إن المعارك والأحداث التي تجري في عالم الإسلام متشابكة مترابطة، وهي جد لا هزل فيه. ويؤسفنا أن كثيرا من الناس لا يزال في مرحلة المتفرج، ما الذي جرى وما الذي حدث هنا وهناك، بينما الأمر أشد. الأمر ليس بالأمر الهين، وهذه الأمة إن لم ينصرها ربها فلن تنتصر، لأن الله عز وجل يقول في كتابه تبارك وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. حقيقة ليس فيها دعاوى، لا لبلد ولا لمكان ولا لقبيلة ولا للغة ولا لغير ذلك. حقيقة كبرى أن هذه الأمة إذا أرادت أن تنتصر على أعدائها، فمفتاح ذلك أن تنصر دين الله، ومن نصرها لدينه سبحانه أن تمتثل الأوامر وأن تجتنب النواهي. ومن ثم كان عنواننا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لأن هذا خطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فأخذوا به فنصروا، وخطب به من جاء بعدهم فمن أخذ به نصر، لأن سنة الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل مهما تغير الزمان واختلف المكان. أيها الإخوة، نحن في درس هذه الليلة سنقف عدة وقفات، ننتقل من وقفة إلى وقفة، ولعل الله عز وجل أن ييسر لنا فيما نشير إليه ونذكر به أنفسنا مما يكون فيه العبر والعظات والدروس. ونسأل الله أن يعز دينه وأن يجعلنا جميعا ممن يشارك في عزة هذا الدين ونصره. مفتتح هذه الآيات يقول الله عز وجل فيها: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. لا يحسب أنفسهم فاتونا فلا نقدر عليهم، بل هم تحت قهرنا وقدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزوننا، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. لا تحسبن كما في القراءة الأخرى، ولا يحسبن كما في القراءة التي نقرأ بها سبقوا. لا تحسبن الذين كفروا، ولا يحسبن الذين كفروا، لا تحسب أنت ولا يحسب أولئك من الذين كفروا أنهم سبقوا وفاتوا ولا نقدر عليهم، كلا إنهم لا يعجزون. ما مدلول هذه الآية؟ مدلولها ألا يظن الكفار أنهم سبقوا الله، ولا أنهم أيضا سبقوا المؤمنين الصادقين بعددهم وعدتهم، فإنهم لا يعجزون الله فهو لهم بالمرصاد. وإذا كان لله الحكمة البالغة في إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة، فإن ذلك إنما هو لحكمة بالغة، وإلا فرب العالمين على كل شيء قدير، وهو الذي أراد ابتلاء عباد الله المؤمنين. وعلى هذا فما نشاهده اليوم من أنواع من السبق للأعداء في قوتهم، في أسلحتهم، في نفوذهم، هذا السبق ليس من شأنه أن يقعد المؤمنين أو أن يعجزهم. الزمن طويل والمعركة مستمرة، والسابق الآن ليس من المستبعد أن يصير مسبوقا بعد حين، والمؤمنون عليهم أن يأخذوا بالعدة والقوة. يقال لهؤلاء الكافرين: تبييتكم الغدر والخيانة لن يمنحكم فرصة السبق، لأن الله عز وجل لن يترك المسلمين وحدهم، ولن يفلت الخائنين لخيانتهم، والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا الله حين يطلبهم، وأضعف من أن يعجزوا المسلمين والله ناصرهم. فليطمئن أصحاب الإيمان وأهل الوسائل المشروعة النظيفة متى ما أخلصوا النية لله، ليطمئنوا، فلن يسبقهم أصحاب الوسائل الخسيسة، الدجالون، الكذابون، لأن المؤمنين منصورون بالله حين يحققون سنته في الأرض، ويعلون كلمته في الناس، وينطلقون باسمه وحده لا شريك له، ويجاهدون في سبيل الله ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ثم قال تعالى، وهذا هو الأمر الثاني في سياق هذه الآيات، بعد أن بين أن المشركين لن يسبقوا، هذا عقيدة المسلم، ليس هناك يأس، ليس هناك تسليم للعدو مهما كانت قوته، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. الأمر بعد ذلك: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه الإمام مسلم. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارموا واركبوا، وأن ترموا خير من أن تركبوا. ومن ثم ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرأي، أفضل من الرمي. قال ابن كثير: وقول الجمهور أقوى للحديث. أما رباط الخيل فقد جاء في فضائلها أحاديث كثيرة تبين فضلها، وفضل بقائها في البيت، وفضل أيضا إيقافها في سبيل الله تبارك وتعالى. وأشهر حديث في ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخيل معقود في نواحيها الخير، معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وأعدوا لهم ما استطعتم، فربط المسألة بالاستطاعة ولم يعلقها بأن تكون مثيلة لقوة العدو، وإنما قال ما تستطيعونه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما استطعتم من قوة، ما هي هذه القوة؟ قيل هي الرمي، وقيل هي النبل، وقيل هي الخيل، وقيل هي السلاح، وقيل إنها كل ما يتقوى به على حرب العدو من آلات الجهاد. ولا شك أن التفاسير الأولى جزء من المعنى، وأن التفسير الأخير هو الحق، لأن الكلمة جاءت منكرة بقوله من قوة، وهذا يشمل جميع أنواع القوة. ترهبون به عدو الله وعدوكم، لاحظوا معي أيها الإخوة في الله، ترهبون به عدو الله وعدوكم، وترهبون هنا بمعنى تخيفون عدو الله وعدوكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر عن أن القوة هي الرمي، ورجح العلماء أن ذلك هو الرمي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تكلم بعد ذلك من السلف رحمهم الله تعالى تكلموا عن هذا الإعداد. فمثلا جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. يقول الشوكاني في نول الأوطار معلقا على هذا: فيه دليل على مشروعية الاشتغال بتعلم آلات الجهاد والتمرن فيها والعناية في إعدادها، ليتمرن بذلك على الجهاد ويتدرب فيه ويروض أعضاؤه. ثم قال قوله فليس منا، في ذلك إشعار بأن من أدرك نوعا من أنواع القتال الذي ينتفع به في الجهاد في سبيل الله ثم تساهل في ذلك حتى تركه كان آثما إثما شديدا. لماذا؟ لأن ترك العناية بذلك يدل على ترك العناية بأمر الجهاد، وترك العناية بأمر الجهاد يدل على ترك العناية بالدين لكونه سنامه وبه قام، أي لكون الجهاد هو سنام الإسلام وبه قام. وعلى هذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى، فقال القرطبي وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين، ولأنه لا يتأتى الجهاد إلا بإعداد العدة والقوة فوجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم تكلم العلماء المتأخرون بعد تطور الأسلحة الحديثة وذكروا أن الطيارات والبارجات والدبابات والمدافع ونحوها من أدوات الرمي مقصودة ومطلوبة، لأن الرمي هو إصابة الهدف وهو الغاية من القتال المعاصر. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى، لأنه رحمه الله من المتأخرين وقد ذكر في تفسيره الدلالة من هذه الآية بما يجمع بين قول السابقين وبين ما استجد في العصر الحديث، قال رحمه الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي وأعدوا لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوة، أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. فيدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم بها شر أعدائهم، وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن القوة الرمي، ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها. إعداد القوة، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، نعم ترهبون به عدو الله وعدوكم، لأن إرهاب العدو مطلوب، ولا يمكن للأمة أن تستقر إلا إذا قامت بهذا الأمر وأخذت الاستعداد، فصار لها من القوة ما يهابها ويخافها فيه عدوها. وعلى هذا فقوله تبارك وتعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى أيضا: وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، يعني في الخيل، لأنه كان رباط الخيل به يرهب العدو، وكانت من أهم وسائل القوة في ذلك الزمان مع الأسلحة الأخرى المعروفة. العلة ما هي؟ إرهاب الأعداء. يقول الشيخ ابن سعدي: والحكم يدور مع علته، فإذا كان موجودا شيء أكثر إرهابا منها كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد، كانت مأمورا بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها، حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعليه فقوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، واضح الدلالة والعموم، لكن قوله ومن رباط الخيل قد يشكل على بعض الناس في عصرنا الحاضر ويقول إن هذا في الزمن الأول، أما اليوم فقد اختلفت الصورة. لكن الجواب في ذلك أن قول الله تبارك وتعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذا التعليل مقتضٍ لوجوب أخذ العدة في الزمن الأول بالقوة والرمي، في زمننا المعاصر بكل قوة وسلاح يكون للمسلمين فيه قوة ومنع يرهبون به عدو الله وعدوه. ومن هنا فمسألة إرهاب العدو، وإن دخل فيها هذا المصطلح، للأسف الشديد هذا المصطلح المعاصر المشوه في كثير من حقائقه، إلا أن حقيقته الكبرى في هذه الآية أن الأمة مأمورة أمرا جازما في أن يكون لها من الإعداد والقوة ما ترهب به أعداءها. وكيف لا تأخذ الأمة بهذا الأمر وأعداؤها هم الذين يرهبونها وهم الذين يغزون بلادها وهم الذين يذلونها، وهم الذين يفرقون جمعها، وهم الذين يتحكمون في كثير من شؤونها. حاربوا دينها داخل بلاد المسلمين، وضايقوا من يستمسك بهذا الدين، والسبب أن العدو له قوة. فهل يليق بأمة تقرأ هذا الكتاب الكريم وتستمع إلى هذه التوجيهات أن تبقى ذليلة خاضعة لعدوها مستسلمة له، تنتظر كل حين ماذا يقرر وماذا يريد، تنتظر أوامره وتوجيهه، هل تفعل أو لا تفعل؟ هل هذا يليق بأمة الإسلام؟ لا والله، لا والله. وإذا كانت الأحداث في عشرات السنين التي مرت بها الأمة من خلال هزائمها في عصرها هذا، فلا بد أن تستيقظ. لماذا؟ لأن القضية وصلت إلى داخل بلاد المسلمين، داخل بلاد المسلمين التهديد بلغ مقدسات المسلمين، وقد احتل بعضها اليهود، وأذناب اليهود اليوم يهددون المقدسات الأخرى في بلد الحرمين المباركة. ومن هنا بعد قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وبعد بيان أن الغرض ترهبون به عدو الله وعدوكم، جاء قول الله تبارك وتعالى، وهذه المسألة الرابعة، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هذه الآية فيها عجب، فيها عجب عجب. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ومن هنا وقف المفسرون فيها طويلا حتى بلغت الأقوال تسعة. قيل وآخرين من دونهم لا تعلمونهم هم الجن، وقالوا إنها الشياطين التي في الدور، وهذا القول اختاره الإمام الطبري. ليه؟ لأنه أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه لا يخبل بيت فيه عتيق من الخيل، وهذا حديث رواه الطبراني. لا يخبل يعني لا يصيب الخبل بيت فيه عتيق من الخيل. ولهذا تكلم العلماء والمفسرون وغيرهم في فضل كون الإنسان يكون عنده خيل يربيها ويحفظها ويهيئها للجهاد في سبيل الله، وأن بقاءها في هذا البيت فيه بركات. وذكروا ذلك في تفاصيل فضل الخيل، وأن من فضلها أن هذا البيت يحفظ، ومن ضمن الحفظ أنه يحفظ من الشياطين. لكن هذا هو القول الأول. القول الثاني وآخرين من دونهم أنهم بنو قريظة، وهذا رواه مجاهد، قاله مجاهد، رواه عنه الطبري بسند صحيح. قيل إنهم فارس، وقيل فارس والروم، وهذا قاله السدي كما حكى القرطبي رحمه الله تعالى، أن المقصود وآخرين من دونهم لا تعلمونها فارس والروم، وتعلمون ما الذي جرى بعد ذلك من الفتوحات. القول الرابع أنهم اليهود، قاله مقاتل. القول الخامس أنهم المنافقون، قاله ابن زيد ومقاتل ابن حيان، وهذا الذي رجحه ابن كثير. قال رحمه الله وهذا أشبه الأقوال، ويشهد له قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرجوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فقوله لا تعلمهم نحن نعلم، وفي هذه الآية وآخرين من دونهم، قال إن أخذ العدة والجهاد يرهب المنافقين. القول السادس أن المقصود كل من لا تعرف عداوته، عام كل من لا تعرف عداوته، وهذا ذكره القرطبي. القرطبي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأقوال رجح ترجيحا مهما من خلال سياق الآية، فقال: ولا ينبغي أن يقال فيهم شيء. ما نقول لا هم الجن ولا بني قريظة ولا فارس ولا الروم. لماذا يا أيها الإمام؟ قال: لأن الله سبحانه قال: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فكيف يدعي أحد علما بهم؟ إلا أن يصح حديث جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من العجب أن القرطبي يقول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في هذه الآية أنهم الجن، لكن يسقط القرطبي عن هذا الحديث، وللأسف أن هذا الحديث ضعيف فليس صحيحا ولا حجة فيه. ابن سعدي رحمه الله تعالى اختار أن المقصود به لا تعلمونهم، أي قوم سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله فيه. فكأن ابن سعدي يقول هذا في مستقبل الزمان أقوام يقاتلونكم، أنتم ترهبونهم حين تأخذون بهذه أو بالإعداد. ما القول الراجح من هذه الأقوال كلها؟ القول الراجح هو العموم، فقوله وآخرين من دونهم يدخل فيهم اليهود، يدخل فيهم النصارى، يدخل فيهم الفرس، يدخل فيهم المنافقون، يدخل فيهم الوثنيون، يدخل فيهم أعداء الدين، يدخل فيهم من كان لا يعرف من الأعداء زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن نزول هذه الآية، ويدخل فيهم أيضا كل عدو للإسلام والمسلمين لا يعلم بعد ذلك. وهذا هو السر فيما دلت عليه هذه الآية في بقائها محكمة في الأمة الإسلامية. متى ما أخذت بالعدة والقوة أرهبت عدو الله وعدوها الظاهر، وأرهبت آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. ولهذا اقرأ تاريخ المسلمين إلى يومنا هذا، أيما قوة للمسلمين، أيما استعداد للمسلمين وقوة وجهاد في سبيل الله، إلا وتجد العدو المباشر يخاف، وتجد العدو المخفي الذي لا يعلم أيضا يخاف. هذا العدو مهم أن يدرك المسلمون أهمية آثار الجهاد في سبيل الله. لا تعلمونهم الله يعلمهم، كانوا يفكرون في غزو المسلمين، كانوا يفكرون في حرب المسلمين عقديا وأنواع من الحرب. فإذا ما كان للأمة المسلمة قوة أرعب هؤلاء وأرهب هؤلاء، فكفوا عما كانوا ينوون من عداوة للأمة الإسلامية. ثم ختمت هذه الآيات بقوله: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. النفقة في سبيل الله، أهمية المال في الإعداد ووجوب الجهاد في المال كما قاله أكثر العلماء رحمهم الله تعالى، والزكاة من مصاريفها في سبيل الله، وصدقات التطوع أعظم ما تكون لما تكون في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك فإن المال هو جزء من الإعداد، والأمة المسلمة بحاجة ماسة إلى أن تدرك أن ما حباها الله عز وجل فيه من خيرات فيجب أن يكون في إعداد الأمة وبناء قوتها. المال ليس وسيلة للترف، المال ما هو إلا متاع، وإذا كان كذلك فأعظم ما يكون المال فضلا، سواء كان في يد الأمة بعمومها أو كان في يد بعض الناس، فما أنفق فيه في أمور الحياة أعظم ما يكون ما أعد فيه لإعداد الأمة وقوتها وإمداد المجاهدين في سبيل الله. بعد هذا العرض أيها الإخوة في الله، ننتقل إلى نوع من الدروس التي نحب أن نتذاكرها في ظل ما سبقت الإشارة إليه مما دلت عليه هاتان الآيتان البينة. أيها الإخوة، الأمة بحاجة إلى إعداد. الأمة حين تكثر النكبات والأحداث من حولها يجب عليها أن تراجع نفسها. فكيف يكون الإعداد؟ كيف يكون الإعداد؟ اسمحوا لي أن أقف مع هذه القضية الوقفات التالية. الوقفة الأولى، لا بد من المحاسبة والمراجعة لنفوسنا ولحالنا. نحاسب أنفسنا ونقيس حالنا ونزنها بميزان العقيدة والدين والإيمان. تمر الأحداث ونحن نسير لا ندري إلى أين نسير. للأسف كثير من المسلمين، كثير من شباب المسلمين يهيم لا يدري ما الذي يجري من حوله إلا فقاعات من الأخبار هنا وهناك. وكما لا يخفى عليكم فالأمر جد وليس بالهزل. ننطلق من المحاسبة. كيف تكون المحاسبة؟ من خلال الأدوات التالية. أولها دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة أعدائه وفي كيفية إعداده لأصحابه ولأمته. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من كافة النواحي؟ أين نحن من دروس السيرة النبوية في هذا العصر الذي نعيشه وفي هذه الأحداث التي نعيشها؟ اثنين، لا بد في المحاسبة من قراءة تاريخ الفتوحات الإسلامية. كيف انتصر المسلمون؟ ثالثا، لا بد من قراءة التاريخ المشابه لأحداث عصرنا وأخذ العبر والدروس. أيها الإخوة، أنا أذكر في هذه القضية بأخذ العبر والدروس في الانتصار وفي الهزيمة. من الأحداث التي تشبه أحداثنا وعصرها يكاد يكون مشابها لعصرنا، وأعني بذلك أن الأمة متفرقة وفيها ضعف، وفيها ضعف الإيمان، وفيها منكرات، وفيها لكن فيها خير، وفيها أئمة، وفيها سنة، وفيها كذا أحوال الأمة. لكن هذه القراءة للأحداث المشابهة مهم جدا. أذكر بالأحداث التي بها انتصر المسلمون مثل مواجهة الحروب الصليبية. هذا تاريخ، تاريخ لابد أن ندرس كيف انتصر المسلمون وواجهوا الحروب الصليبية. أحداث الحروب الصليبية قريبة من عصرنا. هجم الغرب، احتل بلادنا، احتل بيت المقدس، فرقنا، صارت بعض المماليك الإسلامية مرة توالي النصارى ومرة تعاديهم. ما الذي أخرج الأمة في قصة مواجهة الحروب الصليبية وانتصارها؟ ومثله هجوم التتار على العالم الإسلامي. وأنا أشبه المد الرافضي الإيراني اليوم على العالم الإسلامي من بعض الوجوه بهجوم التتار على العالم الإسلامي. التتار ما دخلوا بلدا إلا أفسدوها، وهؤلاء الرافضة الغلاة ما دخلوا بلدا إلا أفسدوها. كيف واجه المسلمون التتار؟ كيف كانت المواجهة؟ كيف واجهوهم في عين جالوت؟ كيف واجهوهم زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ وانتصروا عليهم حتى اضمحل هؤلاء التتار ولم تبق لهم باقية في داخل العالم الإسلامي. اقرأوا التاريخ يا عباد الله. وفي المقابل لا بد من دراسة الهزيمة. ما الذي جرى للمسلمين في الأندلس حتى هزموا وطردوا منها؟ خذوا العبر. لا بد أن نقرأ التاريخ. ثم بعد ذلك رابعا لا بد أن نقرأ تاريخ الرجال وجهاده. من هم أولئك الرجال؟ أنا أقول والله يا أيها الإخوة إن قراءة تاريخ هؤلاء وما الذي صنعوا مهم لنا جدا في هذه الأحداث. تعال في مسألة الحروب الصليبية اقرأوا تاريخ عماد الدين زنكي، نور الدين محمود، صلاح الدين الأيوبي، كيف كانت حياتهم؟ اقرأوا عن عبادتهم، اقرأوا على الأقل ترجمتهم في سير أعلام النبلاء، لا أقول في الكتب التي أفردت لحياتهم. اقرأوا عن هؤلاء وكيف كانت عبادتهم وطاعتهم وحرصهم على الأمة، كيف كانوا يرفعون المظالم، كيف كان يفعل هؤلاء رحمهم الله تعالى في نشر الخير والالتجاء إلى الله وصدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، كيف كانت مجالس العلم وحلقاتها في أماكن جهادهم رحمهم الله تعالى. اقرأوا تاريخا جميلا، عماد الدين زنكي، نور الدين محمود، صلاح الدين، اقرأوا تاريخ هؤلاء وانظروا كيف نصر الله عز وجل هؤلاء على الصليب. عبادة، تحكيم شريعة، حياة جهادية أحيت ملامح الجهاد الذي كان عند سلفهم رحمهم الله. والله يا أيها الإخوة إن قصصهم لتبكي وأنت تقرأ مواقف هؤلاء العظام في تلك الأحداث. ما كانوا يلهون ولا كانوا يلعبون، وإنما كانوا رجالا قادوا الأمة حق القيادة بدين وإيمان وعقيدة وشريعة، ثم أخذوا العدة، استعدوا وجمعوا الأمة، ثم لما أخذوا بهذه الأسباب الشرعية والمادية توجهوا في لحظات المعارك إلى ربهم تبارك وتعالى عابدين مخلصين باكين. صلاح الدين الأيوبي اقرأوا تاريخه. صلاح الدين الأيوبي لما أراد أن ينقذ ويخلص بلاد الشام من الصليبيين عرف أن السورة السوسة النخرة المتعاونة مع الصليبيين كانت في الرافضة العبيديين في مصر الذين كانوا يحكمون مصر في ذلك الوقت. فما الذي قرر صلاح الدين؟ رأى أنه لا مواجهة للصليبيين إلا بعد القضاء على هؤلاء الخونة، واتوجه إلى مصر وألغى الخلافة الباطنية وجعل مكان أمارة سنية. فلما تخلص من هؤلاء اتجه إلى بلاد الشام المباركة، فكانت معركة حطين، ثم بعد ذلك تحرير بيت المقدس. التاريخ يعيد نفسه والأحداث تعيد نفسها بتحالفها، لكن المخرج إنما يكون بأن نكون مثل أولئك الرجال في مسألة. اقرأوا تاريخ التتار وما الذي فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكيف جمع السلاطين والعلماء حتى بعض من كان يخالفهم في بعض المسائل العقدية، لما جاء التتار صار العدو واحدا وجمعهم جميعا وشارك في الجهاد في سبيل الله حتى نصرهم الله عز وجل ودخلوا مدينة دمشق وحرروها من جند التتار. ثانيا، من الإعداد، لا بد من إعداد الرجال، لا بد من إعداد الرجال، القضية ليست سهلة. أهمية تربية الأمة على الجدية والرجولة. يا أيها الإخوة في الله، يا أيها الإخوة في الله، حين يكون هناك خواء الأمة تنهزم، تنهزم بالرعب. ألم يرعب هؤلاء الحوثة أصحاب العقائد الخرافية، ألم يرعب رجال التوحيد في اليمن وفي كل مكان وهم خواء؟ من أين جاء هذا الرعب؟ من أين جاء هذا الرعب الذي وصل إلى كل مكان؟ جاء من هذا الرعب من عدم التربية الجادة. ومن هنا فإن من أسس الإعداد بعد المحاسبة إعداد الرجال، ولابد أن يقوم على الأسس التالية: البناء العقدي على المنهج السليم الصافي القائم على توحيد الله وحده لا شريك له والعبودية له، وتخليص العقل والقلب من العبودية لغير الله كائنا من كان. ثم البناء الأخلاقي، ثم البناء على الاستقامة على شريعة الله، وأن يكون منهاج هذه الأجيال هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الأسس تربى الأمة والأجيال ذكورا وإناثا الجميع على الجدية. ومن هنا يأتي دور المسجد ودور التعليم ودور وسائل الإعلام، ثم دور كل جهة منوطة بها مسؤولية في الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس من العلماء والدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمحتسبين، كل يكون له دوره في تربية الأجيال. ثم تهيئة الأمة بأن تتعلم مبادئ واستعمال الأسلحة. كيف يتم هذا؟ لا ندخل في تفاصيله، لابد أن تتهيئ الأمة. ثم تهيئة الأمة للجهاد في سبيل، هذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أيها الإخوة في الله، لما نقول تهيئة الأمة للجهاد في سبيل الله، الجهاد هو ذروة سنام الإسلام. الجهاد أمر الله به، الجهاد في كتاب الله وفيما لا يحصى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنوان هذه الأمة. فلماذا تخجل الأمة من موضوع الجهاد؟ لماذا تخجل الأمة من شريعة ربها سبحانه وتعالى؟ ألأن الصليبيين وأعداء الدين اتهموا من يجاهد في سبيل الله بأنه إرهابي مدمر وصدقنا ما يقول؟ الأمة التي تخجل من أن تتكلم عن الجهاد في سبيل الله لا تنتصر. هذا دين، هذه شريعة، هذه أحكام. والحمد لله الجهاد في سبيل الله له قواعده وله ضوابطه وليس فوضى، لكن الشيء الذي لا شك فيه أن أمة الإسلام ما لم تكن أمة تعد نفسها وتربى لأن تكون أمة مجاهدة، وإلا فستكون مطية ذليلة منهزمة لأعدائها بل ولأذناب أعدائها. يرعبنا ذنب الذنب الذنب. الرافضة في إيران ذنب لمن؟ للصهاينة وللصليبيين يتحالفون معهم، ثم ذنبهم من الحوثيين ذنب الذنب يرتعب منه المسلمون. أين هذه الأمة في رجالها ودينها؟ ولهذا لابد أن تدرك الأمة من خلال الأحداث هذه القضية الكبرى. ثم بعد ذلك ينبغي أن تعي الأمة أن مهمتها عالمية، لأن الإسلام رسالة الله إلى العالمين جميعا. بناء العزة في نفوس المسلمين ينبغي أن يعلم أن هذا لا يكون إلا بالجد، ولهذا نحذر كل الحذر من الترف والاسترخاء. مرض الترف والاسترخاء هو الذي يجعل الإنسان ينتظر غيره أن يقاتل عنه، غيره أن يدافع عنه، غيره أن يصد عنه. هو مسترخي ينتظر متى يأتيه عدوه. هذه صفة لا تكون في الأمة المؤمنة الموحدة. ولهذا لما استرخت الأمة وسيطر عليها الترف وتبعت أذناب البقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عوقبت بسبب ذلك عدة عقوبات. تسلط الطواغيت عليها، استعبدوا من أعداء الدين، انتشرت في حياة الناس ما يفسد حياتهم من الفسوق والعصيان واتباع الشهوات، استيلاء الكفار ونفوذهم على بلاد المسلمين، ثم فتنة الناس وصدهم عن دينهم، ثم إلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين، وانتهى بهم إلى الرضا بالدون والضعف والهوى. إذا كانت بلاد المسلمين هي البلاد التي تحمل هذا الإسلام نورا وضياء، فيجب أن تحمله أيضا قوة وإعدادا. لا بد أن نجمع بين تلك الوسائل المعنوية والمادية لبناء هذه الأمة. ولهذا كان الجهاد في سبيل الله يحقق غايات: إعلاء كلمة الله، تحكيم شريعة الله، دفع عدوان الظالمين والكافرين، نيل الشهادة في سبيل الله، تصفية الصفوف الداخلية من المفسدين والمنافقين. وما أحوج الأمة إلى هذه التصفية. كل يرى بأم عينيه أنه لما يكون في الأمة انتفاضة وعزة كيف أن النفاق ينخنس داخل جحوره. هذا النفاق المتعاون مع العدو، هذا النفاق الذي إذا تكلم والعياذ بالله تكلم بألسنة حداد يحارب دين الله عز وجل، حين يرى العزيمة والصدق ينخنس في جحره، وهذا مشاهد في كل مكان. ثم يأتي واجب الأمة في القسم الثاني، وهو إعداد القوة المادية. وأنا أتكلم تحديدا عن القوة المادية في مسائل السلاح والتصنيع الحربي ووجوب استغناء الأمة عن غيرها. تقول الروايات لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف بعد أن لجأ إليها المشركون بعد معركة حنين، تحصنوا في الطائف، تقول الروايات نصب النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق، وقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من رمى في الإسلام بالمنجنيق. طبعا المنجنيق آلة توضع فيها حجارة أو فيها قطع من نار ثم ترفع بطريقة معينة كقذيفة إلى أعلى الحصن، ضرب بالمنجنيق. تقول بعض الروايات إن الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك سلمان الفارسي. سلمان الفارسي هو صاحب المخترعات في أبواب الجهاد، حفر الخندق من الذي اقترحه؟ سلمان الفارسي. المنجنيق من الذي اقترحه؟ سلمان الفارسي. تقول الروايات إن سلمان هو الذي عمل هذا المنجنيق بيده. ونحن في الطائف وفي حصاره زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول الروايات إن المسلمين اخترعوا سلاح الحسك، يصنع على هيئة ثمر الحسك من الحديد والقصب، له رؤوس كالشوك، وينشر هذا السلاح على الأرض لقصد حصار العدو وعرقلة تقدمه من المشاة والخيل. من الذي صنع هذا السلاح؟ تقول الروايات إن المسلمين هم الذين اخترعوا هذا النوع من السلاح. وطبعا الحرب الحديثة أخذت بتطور جديد بالنسبة لهذا النوع. وعلى هذا فإن من الواجب أن تعتمد هذه الأمة على نفسها في تسليحها، لا بد أن تكون ممن يعتمد على نفسه ولا تعتمد على غيره. في كلام يناسب هنا في قضية الإعداد للشيخ جمال الدين القاسمي تعليقا على هذه الآية في كتابه محاسن التأويل، ماذا يقول؟ لأنه معاصر للاستعمار الحديث ومشاكله. يقول رحمه الله تعليقا على هذه الآية: أما اليوم فقد ترك المسلمون العمل بهذه الآية الكريمة وأهملوا فرضا من فروض الكفاية، فأصبحت جميع الأمة آثمة بتركه، ولذا تعاني اليوم من غصته ما تعاني. وكيف لا يطمع العدو بالممالك الإسلامية التي لا ترى فيها معامل للأسلحة وذخائر حرب، بل كلها مما يشترى من بلاد العدو؟ أما آن لها أن تتنبه من غفلتها وننشئ معامل لصنع المدافع والبنادق والقذائف والذخائر الحربية؟ فقد ألقى عليها تنقص العدو بلادها من أطرافها درسا يجب أن تتدبره وتتلافى ما فرطت به. هذا كلام القاسمي في زمنه قبل حوالي 50 أو 60 عاما، ونحن نقول إن هذه الأمة من خلال هذه الأحداث يجب أن تفكر. قد يقول قائل كما ذكره بعضهم إن الأعداء لم يمكنوك من تصنيع السلاح والاستقلال، نقول صحيح لن يمكنوك، لكن أنت عندما تريد فإنك تستطيع. إن من أخطر الأشياء في أمة الإسلام وإعدادها حين تنتظر السلاح من عدوها. وأعطيكم مثال صغير: في سوريا قتل الآن أكثر من 220 أو 250 ألف، ولا تزال إلى يومنا هذا ترمى فيها القنابل والبراميل المتفجرة وأسلحات الفتاكة. هذا الذي يفعله هذا العدو المجاهدون هناك لا يستطيعون لأنهم منعوا من سلاح يواجه الطائرات. من الذي منعهم؟ العدو الصليبي الذي يدعي الحرية وحقوق الإنسان وحقوق الكلاب والحيوانات. أمة لا تستطيع أن توفر نوعا من سلاحها معناها محكومة بعدوها. إن أراد سمح، إن أراد باع، وإن لم يرد قطع. ومن هنا أيها الإخوة في الله، فإن قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يقتضي منا هذين الجانبين العظيمين. أولهما الإعداد الإيماني، إعداد الرجال، المحاسبة، يجب أن نحاسب أنفسنا، نهوض الأمة، الخروج من الاسترخاء والنوم، اليقظة الحقيقية. ثم بعد ذلك يجب أن تتهيأ الأمة لأن تكون لها قوة مستقلة تستطيع أن تستغني بها عن أعدائها، وحينئذ يكون قرارها مستقلا حقيقة. هذا الأدب الرباني أمر الله به من أجل أن تنتصر الأمة. وها هو خطاب ربنا ينادينا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وعليه فأختم هذا الدرس بهذه الوصايا أذكرها بالاختصار، أوصي بها نفسي وإخواني: الإكثار من الطاعات، السير بالأمة على الاستقامة، والبعد عن الانحراف والمعاصي. ثلاثة: تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو عنوان سلامة الأمة. أربعة: تربية الأمة والجند على التوحيد والطاعة والصلة بالله عز وجل وتجديد النية بأن يكون جهاده وقتاله لإعلاء كلمة الله. خمسة: تحقيق الأخوة الإسلامية. ليس هناك أهم من اجتماع الكلمة وعدم الفرقة. الله امتن على المؤمنين بأنه ألف بين قلوبهم. هذه الألفة حين تكون الأمة واحدة من أهم أنواع الإعداد الحقيقي. أما إذا اختلفت فإنه يصير بأسها بينها والعياذ بالله. سادسا: التواصي بالحق والتواصي بالصبر. مهما كانت الأحداث فالله عز وجل يقول: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم فورهم هذا يمددكم ربكم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر الصبر مهما كانت الأحداث ومهما تمر من مفاجآت لا بد أن نصبر ونصابر على ما نحن فيه من الحق، لأننا إن صدقنا مع الله فالله عز وجل ناصرنا. أخيرا: الثبات، الثبات على الحق، الحرص على نصر الحق. الأمة لابد أن يبقى نصرها وقوتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فنسألك اللهم أن تجمع كلمتنا على الحق. اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أيقظنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم يا إلهنا ويا سيدنا وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من جاهد في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والصليبيين والرافضة والمنافقين وأعداء الدين، اللهم انصرنا على هؤلاء القوم الظالمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم يا إله العالمين اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستودعكم الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.